مرئيات متعددة. انصر نبيك مع إمكانية حفظ وإرسال وتصدير كافة المعلومات الموجودة في البرنامج. تطبيق نبي الإسلام، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
رسائل يومية على صفحة الشيخ محمد صالح المنجد على الفيسبوك وتويتر.
قال تعالى:
وقل رب زدني علما،
في متناول الجميع، مجانا دون تكلفة مالية، متاحة في أي وقت وأي مكان لكل المسلمين في أرجاء العالم. كل هذا وأكثر تقدمه مجموعة زاد من خلال منصة زاد للتعلم الشرعي المفتوح. ما هي منصة زاد للتعلم الشرعي المفتوح؟ هي منصة تعليمية عربية تختص بالتعلم المفتوح المستمر، وتقدم للمسلمين في كل أنحاء العالم المعارف الشرعية عن طريق شبكة الإنترنت على نحو يربط بين الجانب النظري والتطبيق العملي، بحيث تصبح المعارف الشرعية منهجا يقود حياة المسلم ويعيش بهديه. ما هو الموك؟ هذه الكلمة هي اختصار لعبارة باللغة الإنجليزية تعني الدروس الإلكترونية الجماعية مفتوحة المصادر أو المساقات، وهي طريقة جديدة تمكن المسلمين في كل أرجاء العالم من تعلم المعارف الشرعية عبر شبكة الإنترنت على نحو لا يحتاج فيه المتعلم إلا إلى جهاز حاسوب واتصال بالإنترنت. ما أهمية منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح؟ كل علم يتوقف عليه القيام بالواجب أو ترك المحرم، تعلمه فرض عين على كل مسلم ومسلمة. وبما أن طلب المعارف الشرعية مقتصر على الجامعات
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. تحدثنا في المجالس السابقة عن نواقض الوضوء التي ذكرها المصنف رحمه الله، وهي ثمانية. أولا، الخارج من السبيلين مطلقا، سواء كان كثيرا أو قليلا، كالبول والغائط والودي والمذي والريح، معتادا أو نادرا. والمعتاد كالبول والغائط، والنادر كالدم والدود ونحو ذلك. ثانيا، خروج الدم الكثير من الجسم، وأن مذهب كثير من أهل العلم أن هذه نجاسة خرجت من البدن تنقض، وذهب آخرون كثيرون أيضا إلى أن خروج النجاسة من البدن لا ينقض الوضوء، وليس هناك دليل صريح يدل على نقض الوضوء بها، وأن الأصل بقاء الطهارة. والناقض الثالث، زوال العقل بنوم أو غيره، وقلنا إن الجنون والإغماء والسكر تنقض الوضوء مطلقا. ورابعا، أكل لحم الجزور سواء كان صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، مطبوخا أو نيئا. خامسا، مس المرأة بشهوة، وذكرنا الخلاف في هذه المسألة وماذا فهم العلماء من قول أو لامستم النساء. هل المراد مجرد اللمس باليد، أو المراد بها الجماع، أو مس مخصوص وهو المس بشهوة؟ وأن اختيار كثير من المحققين أن اللمس مجرد اللمس لا ينقض الوضوء مطلقا، سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، هذا اختيار شيخ الإسلام تيمي رحمه الله، وطبعا مذهب الحنفية، واختاره من المعاصرين الشيخ باز بن عثيمين وعلماء اللجنة الدائمة. طبعا إذا خرج منه شيء ينقض الوضوء عند جميع أهل العلم. سادسا، مس الفرج، ومذهب الشافعية والحنابلة وجوب الوضوء من مسه، سواء كان ذكرا أو أنثى، قبلا أو دبرا، من نفسه أو من غيره، صغيرا أو كبيرا، حيا أو ميتا، بشهوة أو بدونها دون حائل. وقلنا ليس لمس الدبر ينقض الوضوء، لكن حلقة الدبر هي التي ذكر بعض العلماء أن الفرج ينطبق عليها، الفرج كل من فرج. سابعا تغسيل الميت، وهذا من مفردات مذهب الحنابلة، لكن جمهور علماء على أنه لا ينقض. وقول المصنف رحمه الله في الناقض الأخير والردة.
والردة وهي تحبط الأعمال كلها.
الردة عن الإسلام والعياذ بالله الخروج من الدين، وقد تكون بالقلب أو اللسان أو العمل. الردة بالقلب كالتكذيب، الشك في البعث، اعتقاد وجود خالق مع الله، إنكار وجود الله، بغض حكم شرعي ثابت، جحد شيء من القرآن، هذا كله بالقلب. يعني من اعتقد، ما هو مجرد الوسواس، الوسواس هذا أمر سهل، الوسواس أو الخواطر، الخواطر كثيرة، ثم إن المؤمن يكرهها، يعني ترد عليه نعم لكن يكرهها. لو سألت مؤمنا جادا قلت، قال لك والله يرد أحيانا على قلبي أنواع من الكفر الشيطان يلقيها، نقول هل أنت تكرهها أم لا؟ فإذا قال أكرهها قلنا الحمد لله، كرهك لها صريح الإيمان كما قال عليه الصلاة والسلام، ذاك صريح الإيمان. لكن الذي انطوى قلبه على جحد أو بغض أو شك في أمر معلوم من الدين بالضرورة إيمان به، هنا المصيبة الكبيرة. طيب، قد يكون تكون الردة بالقلب اعتقاد كفري، وقد تكون باللسان مثل سب الله، سب النبي صلى الله عليه وسلم، سب الدين، سخرية بعبادة ثابتة، شيء معلوم من الدين بالضرورة. وقد تقع الردة بعمل ظاهر من أعمال الجوارح كالسجود للصنم أو إهانة المصحف، يتعمد إهانة المصحف والعياذ بالله، الدعس عليه أو غيره. طبعا المرتد شر من الكافر الأصلي. طيب، لو قال واحد ما الفائدة من ذكر الردة في نواقض الوضوء والمرتد أصلا لا يصلي؟ فالجواب أن من ارتد ومات على الردة فلا فائدة تتعلق به في هذه المسألة، وإنما الحكم يتعلق بمن ارتد ثم عاد إلى الإسلام وهو على طهارة. يعني واحد على طهارة ثم ارتد والعياذ بالله، سب مثلا، سب الله، سب النبي عليه الصلاة والسلام، سب الدين الإسلام، هذا الآن كان طاهرا ثم وقعت منه الردة. الآن لو عاد إلى الإسلام ونطق بالشهادتين، هل الطهارة التي كانت موجودة لا تزال باقية أو تعود، أو لا بد من تجديد الوضوء لأن الردة نقضت؟ ما تأثير الردة على عبادات المسلم؟ الردة من حيث تأثيرها على العبادة لها ثلاث حالات. أولا أن تقع بعد الفراغ من العبادة بالكلية، كمن ارتد والعياذ بالله بعد رجوعه من الحج، أو ارتد بعد أن أكمل نهار رمضان، أو ارتد بعد فراغه من الصلاة. الآن هل الردة تبطل هذه العبادة؟ الجواب تبطل ثوابها إذا مات على الردة، على الراجح من أقوال أهل العلم. لكن هذا الرجل لو تاب من الردة فعمله السابق صحيح، بمعنى لو واحد حج حجة الإسلام ثم ارتد ثم رجع دخل في الدين مرة أخرى، هل الحجة السابقة هذه برئت بها ذمته من حجة الإسلام أو لابد أن يعيد حجة الإسلام؟ هذا الكلام. فإذا قلنا إن الردة بعد الفراغ من العمل لا تبطله، فمعنى أن الحجة باقية. طيب، ثانيا، أن تقع الردة أثناء العبادة كمن يرتد أثناء الصيام أو يرتد أثناء مناسك الحج. ترى بعض الحجاج والعياذ بالله أثناء الحج مع النرفزة والحر والتعب ممكن يسب الله، يسب الدين، يسب الكعبة، يسب الرب، يسب يعني، وهذه مصيبة عظيمة. كذلك لو ارتد أثناء صلاة أو أثناء الاعتكاف ونحو ذلك، ففي هذه الحالة تبطل الردة العبادة قولا واحدا. إذن الردة بعد الفراغ من العبادة لا تبطلها، ولكن الأجر يحبط إلا إذا تاب ورجع إلى الدين. لو ارتد أثناء العبادة تبطل العبادة قولا واحدا. ثالثا، أن تقع الردة بعد الفراغ من العبادة ولكن قبل الانتهاء حكمها، كمن يرتد بعد الفراغ من الوضوء، فهذه الردة وقعت بعد الانتهاء من العبادة لكن حكم هذه العبادة وهو الطهارة باقي ومستمر، فهل تبطل الردة الطهارة؟ هي لا تنقض الوضوء، الوضوء حصل، لكن الآن هل تبطل الطهارة التي حصلت وكان للوضوء أثر وهو حكم الطهارة؟ من نظر إلى أن الردة وقعت بعد الفراغ من العبادة قال لا تبطلها، يعني هذا لو رجع إلى الإسلام وأراد أن يصلي ما يحتاج يجدد الوضوء، وهذا مذهب جمهور العلماء. ومن نظر إلى أن حكم الطهارة ما زال موجودا حكم ببطلانها وهو مذهب الحنابلة، والردة الطارئة، الردة الطارئة عند الجمهور ليست من الأحداث المبطلة للوضوء. قال ابن حزم رحمه الله: فإنه لم يأتي قرآن ولا سنة صحيحة ولا سقيمة، يعني ما هي ثابتة ضعيفة، ولا إجماع ولا قياس بأن الردة حدث ينقض الطهارة. وذهب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله المعاصرين أن الردة لا تنقض الوضوء، والآية لئن أشركت ليحبطن عملك، المقصود حبوط الثواب، حبوط الثواب بناء عليه، بناء عليه. لو ارتد بعد الوضوء ثم دخل في الإسلام من جديد ما يحتاج يعيد الوضوء لأجل الصلاة، يصلي على طول. طيب، الردة شيء خطير، والأسف أن يقع فيها عدد من المسلمين باعتقاد أو عمل أو لفظ، والمقصود اللفظ المتعمد. أما إذا تلفظ وهو غايب عن الوعي لا يحكم عليه بالردة. طيب، ما هو أثر الردة؟ أجاب عن هذا المصنف رحمه الله تعالى فقال:
والردة وهي تحبط الأعمال كلها،
يعني تبطل جميع الأعمال الصالحة التي عملها قبل الردة، لأن الله قال: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال تعالى: من يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ما معنى حبوط العمل؟ زوال أثره، الدنيا واللي في الدنيا وفي الآخرة. طبعا في الآخرة الثواب. فالآثار التي في الدنيا ما يترتب على الإسلام من خصائص المسلمين، يعني المسلم في الدنيا حرام الدم، حرام المال، حرام العرض، يعني لا تجوز غيبته، له أحكام، إذا مات على الإسلام يصلى عليه، يدفن في مقابر المسلمين، يدعى له بالمغفرة والرحمة. لكن المرتد، المرتد لا، ليس حرام الدم، لو أصر على الردة يقتل. ما له حرمة الغيبة ذكرك أخاك المسلم. كذلك إذا مات المرتد على ردته، طبعا لا نغسله ولا نصلي عليه ولا ندعو له بالرحمة ولا يدفن في مقابر المسلمين. بالإضافة طبعا المسلم له أحكام في الدنيا، يعني مثلا تؤكل ذبيحة المسلم، المرتد ما تؤكل ذبيحته. المسلم يتزوج المسلمة، المرتد ما يجوز يتزوج المسلمة، ولا المرتد يجوز يتزوجها مسلم. المسلم يدخل الحرم، المرتد ما يجوز له أن يدخل الحرم، وهكذا. في حقوق للمسلمين، يعني مثلا حقه في بيت المال، في التوارث، في الولاية، في العدالة. خلاص المرتد ماله لا يرث ولا يورث، ماله ولاية. لو في مرتد وعنده بنت ما يصير ولي عليها في النكاح، ولا يجوز يزوجها ولا كرامة. أي شيء يشترط له العدالة خلاص المرتد فاقد العدالة، انتهينا. طيب هذه في الدنيا، وفي الآخرة المسلم ينجو من الخلود في النار، يعني لو دخل النار سيخرج منها لأن عنده إسلام وتوحيد. المرتد ما يخرج أبدا أبدا ولا في أي يوم من الأيام، لا يخرج من النار. المسلم في الآخرة له ثواب على أعماله الصالحة، يوزن في ميزانه. المرتد كل أعماله التي عملها الخيرية، كفل يتيما، بر أما، عمل أي، يوم القيامة وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لكن من عدل الله أن يعطي الكفار ثواب أعمالهم الخيرية في الدنيا، يعطيها صحة، مال، شهرة، أولاد، وهكذا. المرتد له حالتان، الأولى أن يموت على ردته، فهذا جميع أعماله التي عملها باطلة لا قيمة لها ولا ثواب عليها في الآخرة. قال الله تعالى: من يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الثانية أن يرتد ثم يرجع إلى الإسلام، فإن ثواب عمله لا يحبط ولا يطالب بإعادة العمل. إذا رجع إلى الإسلام، وقد ذهب إلى هذا الشافعية والحنابلة لقول الله تعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. فعلق الحبوط بشرطين: الردة، حصول الردة واحد، الموت عليها اثنين. والمعلق بشرطين لا يقوم بأحدهما، فلا يثبت إلا بهما جميعا. والصحيح من قولي العلماء أن المرتد إذا تاب إلى الله ودخل في الإسلام مرة أخرى تائبا منيبا إلى الله، أنه لا يجب عليه إعادة الأعمال التي أداها قبل الردة، لأن الله تعالى اشترط لحبوط الأعمال بالردة أن يموت عليها، يستمر إلى أن يموت. فدلت الآية بمفهومها على أنه لو ما استمر عليها وما مات مرتدا وتاب قبل الوفاة فإن أعماله التي أداها قبل ردة تكون صحيحة ومجزئة. فلو واحد حج ثم ارتد ثم تاب خلاص حج الفريضة حصل، ما نطالب بالحج مرة أخرى. صلى العصر ثم ارتد ثم تاب، ما نقول أعيد الصلاة العصر مرة أخرى، ولو كان الوقت ما زال باقيا. لو واحد زكى ثم ارتد ثم تاب، ما نقول له أخرج الزكاة مرة أخرى. لو واحد أنهى يوم من رمضان ثم ارتد والعياذ بالله، ما نقول أعد هذا اليوم. طيب، ثم ذكر المصنف رحمه الله أدلة النواقض، يعني بعد ما ذكر النواقض ذكر أدلتها فقال:
لقوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ فقال: نعم. رواه مسلم. وقال في الخفين: ولكن من غائط وبول ونوم. رواه النسائي والترمذي وصححه.
طبعا سبق بيان هذه النصوص وسبق شرحها. من الأمور التي ذكر بعض الفقهاء أن تنقض الوضوء القهقة عند الحنفية، والقول الراجح الذي عليه جمهور العلماء أنها لا تنقض لعدم وجود دليل صحيح يدل على نقضها. ولذلك قال الصحابي جابر بن عبد الله رضي الله عنه: إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء. رواه البخاري معلقا، وقد وصله الحافظ الدارقطني رحمه الله. وقال شيخ الإسلام بن تيمية: ولم يثبت عن صحابي خلافه، ولم يثبت عن صحابي خلافه، ولأنه لا ينقض خارج الصلاة فكذلك في الصلاة. يعني أن القهقه تبطل الصلاة لكن ما تبطل الوضوء. والأحاديث التي رويت في نقض الضحك للوضوء ضعيفة لا يصح منها شيء. وبعد ما فرغ المصنف من بيان الأمور التي توجب الحدث الأصغر بدأ ببيان ما يوجب الحدث الأكبر، لكن سنأخذ الأسئلة من الإخوة والأخوات. أحمد من مصر تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لازم شيخ، حديث المرأة المتصرعة والرسول عليه الصلاة والسلام دعا لها بال يعني خيارها أنها تصبر ولها الجنة أو يدعو لها فتشفى، ده كان خاص بيها هي فقط ولا ده لعموم المبتلين من المسلمين؟
لا، هذا يا أخي لعموم من ابتلي فصبر. طيب، لعموم من ابتلي فصبر أيوة لعموم من ابتلي فإذا الصبر شرط.
جزاك الله خيرا.
حياك الله يا أخي. أخ محمد تفضل. عليكم السلام ورحمة
الله
وبركاته.
طيب الشيخ، عندي سؤال شوي محيرني بدي أسألك عنه الله يبارك فيه. خلال تحميلي لبعض التطبيقات في الجوال من المتجر يطلبون مني الموافقة على دخولي من الصور والفيديو والملفات وما إلى ذلك.
يطلبون منك إيش؟
أنه يعني أوافق على دخولهم للصور والفيديو والملفات والوسائط والمعلومات اللي في الجوال، والجوال قد يحتوي على صور ومقاطع عائلية خاصة يعني. فهل إن كتبت موافق وحملت التطبيق يعني في حرج عليه شيء في هذا الأمر؟
النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلمون على شروطهم إلا شرطا، إلا شرطا أحل حراما. فإذا الشرط الذي يحل الحرام لا يجب الوفاء به، وأما إذا كان مباحا فيجب الوفاء به.
نعم.
حياك الله. الأخ عبد الرحمن تفضل. عبد الرحمن.
ايوه، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله.
مساك الله بالخير.
الله يحييك.
عندي سؤالين.
نعم.
السؤال الاول: حكم وضع الاذكار على جزاز السياره، يعني مثلا نبغى الاجر من اللي بيمر بالسياره وبيقرا مثلا سبحان الله ولا اله الا الله والاذكار وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. والسؤال الثاني: أنا من سكان جدة وإن شاء الله بحج هذه السنة حجة الإسلام، وأهلي أمي وخالتي إن شاء الله بيحجون معي بس ما هم في جدة، والمكتب اللي مشتركين فيه في جدة، يعني الإحرام والنية من ميقات يلملم. جزاك الله خير.
حياك الله يا أخي. طيب تسمع الجواب إن شاء الله، تعليق الأذكار على السيارة أو في السيارة، وأيضا مسألة الحج. الأخ عامر، تفضل يا عامر.
على السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله
لا وبركاته. لا يا شيخ، بس استفسار صغير الله لا يهينك. أنا بدخل بعض المرات إلى المقابر عندنا هنا في السعودية، بشوف في بعض الناس يصلون على القبر، هذا هو سؤالي الله يجزاك خير.
يعني يصلي الجنازة قصدك؟
يصلي الجنازة، وبعد ما يخلص الجنازة أشوف ثاني يوم يجي على القبر نفسه ويصلي عليه.
أيوة. طيب تسمع الجواب إن شاء الله في حكم الصلاة، صلاة الجنازة على القبر، وهل لها شروط؟
شكرا جزيلا.
حياك الله. وأيضا تسمع الجواب، ما حكم إعادة صلاة الجنازة؟ هل يشرع ذلك؟ أبو أحمد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير. جزاك الله خيرا. أنا عندي سؤال متعلق بالقروض البنكية.
أيوة.
القروض البنكية والفوائد المترتبة على القرض، فهل يجوز ذلك أم لا يجوز؟
يعني
السؤال ده سؤال الأول.
يعني إيش حكم واحد يقترض بالربا يعني؟
لا، يقترض قرضه البنك يعني بال يقول لك مرات مثلا عندك سلعة يشتريها البنك، وعلى على على الإلكتروني على على الإنترنت يعني يشتريها البنك، والبنك بعد ذلك تكون وكيلة لبيعها وتأخذ أنت الفلوس وبعد ذلك ترجع بفائدة. أيوة. فائدة نسبة سنوية يعني.
الله المستعان الله المستعان. طيب.
طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني. شراء العربات بالإيجار، العقود الإيجار المنتهي بالتمليك، يعني تشتري سيارة من شركة من الشركات كويس، تدفع إيجار شهري ينتهي هذا الإيجار بالتمليك.
طيب
السؤال الثالث، أنا أمركم متعلق بالبنوك. السؤال الثالث، ما حكم البطاقات الائتمانية؟ البطاقات الائتمانية عندها أنواع، يعني النوع الأول يقول لك تسدد أنت شهريا، ولكن إذا لم تسدد شهريا عليك فائدة نسبة كذا في المية مثلا من المبلغ المستدان.
طيب طيب الأخت كريمة تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي ثلاث أسئلة.
أيوة.
الأول، علي دين جيل أيام أفطرتها في رمضان، بعدها بسبب العادة وأخرى بسبب المرض، وهذا عدة سنوات ولم أقضيها بعد، ماذا أفعل في هذا الأمر يا شيخ؟
يعني عليك دين من رمضان ما صمتيه بسبب
نعم.
بسبب المرض.
نعم.
طيب زال المرض ولا لا؟
لم يزل بعد.
طيب ستنتظرين.
ومرات أجد صعوبة في أن أقضيها.
ستنتظرين حتى يزول العذر ثم تقضين فقط.
نعم.
ما عليك إلا القضاء.
نعم شكرا.
طيب في شيء ثاني؟ أيوة.
عندي ذهب أتزين به، هل علي أن أزكيه؟ وعلى أي أساس أحسب زكاة؟
طيب الثالث؟
والسؤال الثالث، ما حكم من يقوم بالعادة السرية سواء كان رجل أو امرأة؟
طيب لبنى من المغرب تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا لبنى من المغرب شيخ، تشرفت نتكلم معك.
تفضلي.
عندي سؤالين.
نعم نعم.
السؤال الأول، ولدي قبل ما يتوفى كتب قسم إرثه في الدنيا على أولاده، إحنا أربعة، بس أنا ما كتب لي شيء. على إخوتي هو ما سجل بالعفو، ولكن ما حفظ، ولكن عمل قسم إرثه في الدنيا على إخوتي مغيري أنا، مش عارفة ليش، ولكن هلا الوالد توفى، ولكن هلا ما سمحته، ما أقدرش أسمحه. والدي توفى سنتين.
من هم الورثة؟
إخوتي وأمي.
أمك وأخواتك؟
اثنين ذكور وأختي بنت وأمي.
طيب.
كان عنده الحمد لله بيوت، وعمل كل واحد بيت باسمه مغيري أنا.
يعني كان بينك وبينه خلافات؟
لا، أنا كنت بخاف الله.
طيب طيب.
ما كانش خلاف، ولكن قبل ما يموت انا اهتميت بيه وكان بيطلب مني السماح، ولكن ما اقدرش هلا ما سمحته.
اي طيب.
السؤال الثاني، انا بعمل اي شيء في الدنيا علشان ربي يغفر له. انا الحمد لله التزمت، ما كنت متحجبه هلا تحجبت الحمد لله. لان اعرف ان الحديث بيقول ان مات احدكم اترك ولدا صالحا، هل هذا يشفع له شوي؟
ايوه ايوه. طيب طيب طيب. ابو عبد السلام تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
عندي سؤالين، بارك الله فيكم ان شاء الله يحفظكم. السؤال الاول، احد الاخوان قال لزوجته انت طالق لمده شهر.
انت طالق لمده شهر؟
نعم.
تسمع الجواب ان شاء الله.
السؤال الثاني، المفرد هل ممكن يقدم طواف الإفاضة؟ الو.
لا يمكن يا اخي.
نعم.
لا يمكن تقديم طواف الإفاضة ولا لأي واحد من أصحاب النسك. يعني الآن المفرد عنده طواف قدوم، وإذا سعى بعده هذا ممكن يصير سعي الحج، لكن طواف الإفاضة ما يمكن عمله قبل منتصف ليلة عشرة، ما يمكن. هذا ركن، طواف الإفاضة ركن ما يمكن القيام به قبل منتصف ليلة عشرة. يعني ما هو مثل السعي، السعي ممكن القارن والمفرد يقدم السعي، يسوي طواف قدوم وبعده سعي، لكن طواف الإفاضة لا يمكن تقديمه. واضح؟
جزاك الله خير. الله يحفظك.
حياك الله يا أخي. أيها الإخوة والأخوات، فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله.
لبيك اللهم لبيك، التلبية إجابة لنداء الله على لسان إبراهيم عليه السلام، والتزام بدوام العبودية، تضمنت محبة وإخلاصا وذلا وخضوعا وثناء بكمال الصفات وجميل المحامد، فيها اعتراف بشمول النعمة وتمام الملك، فهي نداء بالتوحيد الذي هو روح الحج ومقصده، وشعار للحج كلما تنقل الحاج من منسك إلى منسك قال لبيك اللهم لبيك، يا من نوى الحج أبشر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما خروجك من بيتك تأم البيت، فإن لك بكل وطأة تطأها راحلتك يكتب الله لك بها حسنة ويمحو عنك بها سيئة. فالحاج في ضمان الله عز وجل وحفظه، وتكفر ذنوبه وينفى عنه الفقر، والجنة جزاؤه بحجه المبرور. وهو من وفد الله دعاهم فأجابوه، وسألوه فأعطاهم، كما صحت بذلك الأحاديث. الحج إظهار للعبودية وشكر للنعمة، وتربية على الاستسلام لله والخضوع له والمسارعة إليه، وفتح لباب الأمل يعود كيوم ولدته أمه، تربية على ترك المحظورات وتعويد على النظام، مؤتمر عام شعار للوحدة، الناس فيه سواسية، لباسهم واحد وعملهم واحد وشعارهم واحد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
أمر الله إبراهيم عليه السلام أن يرفع قواعد البيت الحرام وينادي في الناس بالحج، فصار هذا المكان مباركا وهدى للعالمين، إليه تشتاق نفوسهم وتهفو أفئدتهم. وفي العام التاسع للهجرة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم آية محكمة توجب على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ليصير الحج بذلك فريضة من فرائض الدين وركنا من أركان الإسلام.
ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
فيجب على المسلم المبادرة إلى أداء فريضة الحج متى كان مستطيعا، لأنه لا يدري ماذا يحدث له لو أخره، ففي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. وعلى من عزم على أداء هذه الفريضة العظيمة الاستعداد لها بالتوبة النصوح وإخلاص النية لله وحده، فيبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة، وليتحلل من الحقوق والديون والودائع التي لديه، وليوصي أهله بتقوى الله، وليكتب وصيته إذا كان له ما يوصي به من حقوق وغيرها، وليعد النفقة من المال الحلال، وليتحرى الرفقة الصالحة، وليتعلم فقه الحج وصفته، وليتزود من كتب أهل العلم في ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. نشوف الأخت مروة من الجزائر، تفضلي. طيب أم رهف تفضلي.
بدي أسأل الشيخ سؤال عنه. السلام عليكم الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
يا شيخ، أم عندها 60 سنة، أم عندها 60 سنة، وأختي متجوزة واحد وماتت محروقة، أهل جوزها سابوها في البيت 5 أيام وهي حامل 6، هتولد بشهر 11، حامل بالشهر الثالث وسابوها.
ألو. نعم كملي.
أمي. ألو.
أيوة نعم.
أم عندها ستين سنة وأختي متجوزة واحد وقاعدين ببيت في أداف، يعني حماها وحمتها واثنين غير سلفه، اللي أختي متجوزة في البيت وأنبوبة الغاز ولعت فيها هي وسلفتها وسابوها في البيت 5 أيام وهي حامل بالشهر الثالث، ومرضوش يودوها المستشفى، وأمي لمت الناس قرايبنا أهل يعني أهل أختي، أبو والدي متوفي ومناش حد، لمت الأهل كله عشان خاطر يطلعوها من البيت، مرضوش يطلعوها وسابوها 5 أيام لحد ما ماتت محروقة. يا شيخ، هل إحنا دلوقتي نشكو ولا إيش يعني؟ ومعها ولد سنه 5 سنين.
لحظة، أنتوا السؤال هو إيش؟ أنتوا الآن إيش؟
سابوها في البيت، مرضوش يودوها المستشفى، والدكاترة قالوا لهم ما ودتهاش المستشفى هتموت، سابوها في البيت مرضوش يطلعوها.
طيب.
مرضوش يطلعوها من البيت، سابوها في البيت 5 أيام محروقة، والحروق كانت من الدرجة الثالثة يا شيخ، الأنبوبة متفجرة فيها مولعاها، وكانت حامل هتولد في شهر 11 اللي جاي.
طيب.
يعني حامل 6 أشهر.
طيب، ما هو السؤال؟ السؤال إيش وبعدين؟
السؤال هل إحنا نشكو عليهم دلوقتي والطبيب الشرعي يروح يطلعها من يروح ياخد منها عينه من القبض، وام عندها 60 سنة يا شيخ مرضو، وحلف عليها بالطلاق لو خدت بنتك من البيت، جوزها واهله ابوه وامه واخواته الاثنين حلفوا عليها بالطلاق، لو طلعت تبقى طالق وهي محروقه، مرضوش يطلعوها سابوها في البيت لحد ما ماتت، مرضوش يودوها المستشفى.
طيب، يعني خلص السؤال هو هل يجب الشكوى عليهم ولا لا؟ طيب. مروه من الجزائر تفضلي. مروه،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، أنا عندي مشكلة حبيت أسألك عليها. نعم.
طيب. إذن أم رهف تسمعين الجواب على سؤالك على موضوع المحترقة، نسأل الله أن يتغمد برحمته المسلمين والمسلمات. أيوة يا مروة، نعم. ما هو السؤال؟ طيب، أبو محمد من الإمارات.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ، لو سمحت سؤالي من شقين بخصوص الردة. الشق الأول هو لو تلفظ الشخص بألفاظ كفرية في حالة غضب شديد كان، هل يترتب عليه أي شيء؟ الشق الثاني، ماذا يترتب على المتزوج وعلى الخاطب قبل الدخول؟
يصطفي العاقد قبل الدخول.
بالضبط بالضبط.
إذا حصلت منه ردة
بالضبط ماذا يترتب عليه وماذا عليه أن يفعل، يعني ماذا تنصح أن يفعل؟
تسمع الجواب إن شاء. طيب رجع إلى الإسلام ولا لا؟
طبعا طبعا طبعا، وهو في عندما يتلفظ يكون في حالة غضب شديد يعني ويستدرك ويستكثر.
طيب طيب تسمع الجواب إن شاء الله. إذا سب الدين مثلا ثم رجع إلى الإسلام فهل يعيد عقد النكاح أم لا؟ عبد القادر من الجزائر. نعم عبد القادر.
عبد القادر نعم أنا.
تفضل تفضل.
ماذا يعتبر الربيب، ربيب الوالد بالنسبة لأبنائه؟
ربيب الوالد
بالنسبة لأبنائه
تقصد بالربيب يعني يعني ابن زوجته من رجل آخر؟
نعم.
ذكر ولا أنثى؟
ذكر وعمره 40 يوما عندما تزوج الوالد الزوجة.
طب كيف متزوج الآن؟ تزوج ما عندها؟
تزوج بامرأة أخرى ومع هذا ذيب عمره 40 يوما.
طيب طيب تسمع الجواب.
ماذا يعتبر بالنسبة لأبنائه؟
تسمع الجواب إن شاء الله. شوق من تفضلي. نعم.
ألو.
أيوة نعم.
ألو أنا.
تفضلي. نعم نعم تفضلي.
عندي فتوى في الطلاق.
أي.
زوجي طلقني طلقة ثالثة. أرسل بها برسالة. هل توقع ولا لا؟ رسالة جوال.
طيب طيب نختم بسؤال أم محمد. أم محمد تفضلي. نختم بسؤال أم محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ لو سمحت أنا برمضان كنت صايمة وجاء مع المذن يوم أذن المذن الصباح. أيوة كنت صايمة وتضايقت أنا وحطيت يدي مع قولة الله أكبر، حطيت يدي وطرش بعدين كملت اليوم هذا صمته، بس ما أدري هل يحق لي أنا صوم مرة ثانية وكفارة ولا بس أصوم اليوم هذا؟
أنت الآن تعمدت القيء متى؟ متى
تعمدت؟ أنا تعمدت القيء لأني أبي قبل الصلاة قبل ما يقول الله أكبر، لكن يوم أني جيت أنا وخلصت ولا المذن مذن، بس أنا كنت تعبانة ما قدرت أتحمل.
يا أم محمد
إيه؟
أنت تعمدت القيء بعد إيه؟ طلوع الفجر ولا قبل؟
لا. لا لا قبل طلوع الفجر، انا ما حسب اذن اساس اني رحت ابي قبل يا اذن من يعني دقيقتين كذا، لكن يوم اني خرجت من الحمام وانت بكرامه انا ايش اسمه لقيت المذن اذن قال الله اكبر.
ايوه يعني اذا حصل القيء منك قبل الفجر، قبل طلوع الفجر.
ايوه اي قبل طلوع الفجر اي
خلاص. اذا أيوة حصل اذا حصل تعمد القيء في الليل قبل طلوع الفجر معناها ما عليك قضاء.
ما علي قضاء؟
ايوه لانك ما فعلتيه بعد بدء النهار، ما فعلتيه بعد طلوع الفجر، فعلتيه قبل طلوع الفجر.
ايوه قبل طلوع الفجر
اي إيه خلاص الصيام صحيح.
وعندي سؤال ثاني يا شيخ.
اي
شيخ انا جيت تصلي كثير مني وسواس بالصلاه.
إيه؟
وسواس كثير وسواس كثير يعني
اي
يعني لدرجه اني احيانا ما ادري شو اقول.
ايوه
ايوه هذا الوسواس مرة
معي يعني ما هو علاجه يعني؟
ايوه ما هو علاجه انا وشو العلاج يعني اللي يخرج عني هذا
طيب
الوسواس؟
طيب
انا
طيب.
يقوم تصلي وسواس معي كثير يعني لا بيخرجني يطلعني يعني.
طيب 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 ايها الاخوة والاخوات فاصل ثم نعود اليكم ان شاء الله.
العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء وضياء يمحو ظلمات الجهل. الحرص على طلب العلم والازدياد منه طريق الأنبياء ودرب الأصفياء. وقد رغب الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في الازدياد من طلبه فقال
فقل رب زدني علما،
فهو مما يحبه الله تعالى ويرضاه ويفتح لك به طريقا إلى الجنة. قال عليه الصلاة والسلام ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فدراسة العلم تفيدك معرفة وأدبا ومهارة ووعيا تخدم به دينك، وتؤهلك إلى مناصب ومواقع يعلو بها شأنك وتنفع بها أمتك بإذن الله، وتكون بذلك من خير الناس. ففي الحديث: خير الناس أنفعهم للناس. ولتحرص دوما على أسباب التفوق، ومنها حفظ الوقت وحسن اغتنامه، فالوقت هو الحياة. استذكار دروسك واسترجاعها بصفة مستمرة دون تسويف أو ملل، الاستعانة بالله سبحانه وتعالى فبيده مقادير كل الأمور. من ثمرات العلم النافع أنه يورث الخشية من الله تعالى، فالعلماء حقا هم من يخشون الله تعالى حق خشيته. قال تعالى:
إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور.
مليار و300 مليون طن من الأطعمة تتحول إلى صناديق القمامة سنوية، وهو ما يعادل ثلث إنتاج العالم من الطعام، ويتسبب هذا في خسارة مادية تقدر ب 750 مليار دولار في كل عام. هذا ما أكدته منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة. يحدث كل هذا في ظل وجود 870 مليونا من الجائعين يوميا. وصدق من قال: ما رأيت إسرافا إلا وبجانبه حق مضيع. ففي الوقت الذي يموت فيه عشرات الآلاف من الأطفال جوعا بسبب نقص الغذاء، نجد أن دولة غربية ترمي وحدها أطعمة تبلغ قيمتها 19 مليارا من الدولارات في كل عام، ودولة أوروبية أخرى تهدر 100 طن من الطماطم في مهرجان سنوي يعرف بمهرجان التراشق بالطماطم. وفي دراسة لإحدى الشركات المتخصصة وجد أن 80% من قمامة إحدى الدول العربية كانت عبارة عن طعام. قال تعالى:
وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين.
فلنتدارك الأمر قبل أن يؤول بنا الحال إلى مصير المسرفين. فثمة دول معاصرة اشتهرت بشدة النعيم والإسراف، ثم دارت الأيام واشتهرت بالمجاعة والقحط. فلنحرص جميعا على الاقتصاد في الطعام، وأن نأتي به على قدر الاحتياج، وإذا تبقى منه شيء فلنحتفظ به للوجبة التالية أو لنعطيه للمحتاجين بعد أن نغلفه. وإذا كان الطعام لا يصلح للإنسان فلنجمعه في صندوق ولنجعله غذاء للطيور والحيوان، ففي كل كبد رطبة أجر. ولنتذكر دوما قول الله تعالى:
ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. نأخذ بعض الأسئلة. يقول، يعني طبعا هذا السؤال عن شيء خطير: سحر يؤدي إلى اغتصاب. طبعا وارد، ممكن يحصل أن تسحر الفتاة فتفقد السيطرة على نفسها، فيقع فيها مريد للشر. فالسحر من مصائبهم ومن جرائمهم أنه بالسحر قد يقتلون، وقد يمرضون، وقد يفرقون بين المرء وزوجه، وقد يحصل تسلط على المرأة فتغتصب بلا إرادة منها. ولذلك حكم الساحر في الشريعة القتل، حد الساحر القتل لعظم شره. وهذا مثال. يقول: في منطقتنا سحر يؤدي إلى اغتصاب، ونريد يعني أنه يعني طبعا نقول يجب أن تجتمع هممكم على محاربة السحر والسحرة والإبلاغ عنهم والشكوى ضدهم وعمل كل الطرق المؤدية إلى إيقافهم عند حدهم وكف شرهم. يقول السؤال: لمس الذكر من فوق حائل خفيف إذا ما خرج منه شيء لا ينتقض الوضوء، يقول السؤال: قرأت الفاتحة في صلاة المغرب وأخطأت فقلت المقضوب عليهم بدلا من المغضوب فأعدت الركعة وسجدت للصوت. طبعا كان يكفيك أن تعيد الكلمة فقط، لو واحد بالخطأ قال صراط الذين أنعمت عليهم غير المقضوب ثم عدلها وقال غير المغ غير المغ المغ غير المق المق هذه قاف، المغ هذه غين، غير المغضوب فيكفيك التعديل. لكن إذا ما فعلت في ذلك ثم أكملت ركعتها فإنك في الركعة الثانية إذا قمت تأتي بالفاتحة بشكل صحيح وتعتبر هذه الركعة بدلا من تلك. يقول السؤال: طلبت الطلاق من زوجي ورفض، أنا أريد الانفصال بأي طريقة، إيش الحل؟ القاضي، القاضي. فإذا وصل الأمر إلى حد لا يمكن الاستمرار معه في النكاح وعنده عذر شرعي، فإن تذهب للقاضي لتختلع منه. أما إذا كان بلا سبب فإن المختلعات والمنتزعات هن المنافقات، وفيها وعيد شديد على طلب المرأة الخلع من غير عذر. هل يجوز حلاقة شعر الدبر؟ الجواب نعم. يقول السؤال: الإنجاب من زوج مرة يصلي ومرة لا، يعني ما هو تارك للصلاة بالكلية، فالإنجاب منه صحيح والأولاد أولاده وينسبون إليه ومعاشرته صحيحة. اقتناء الكلب لغير حاجة ينقص من الأجر كل يوم قيراط، قيراط شيء عظيم. يقول: ما حكم تعليق الأذكار على السيارة؟ إذا علقها مثل التمائم والأحجبة فيظن بعض الناس أنها تدفع العين وتقي من الحوادث، هذا لا يجوز. وبعض الناس يكتب عليها كتابات لدفع العين، وهذا أيضا عمل غير مشروع. وتعليق التمائم لا يجوز بأي طريقة كانت، وكذلك لا يجوز أن تعلق بما يؤدي إلى الامتهان. أما إذا وضعت في مكان للتذكير فقط لا لتكون تميمة أو تدفع العين أو تجميل السيارة، وإنما للتذكير فلا بأس، فيراعي اعتقاد المعلق نفسه ما هو وماذا يظن الناس، لأنك لو نشرت ما يقولونه ثقافة تعليق الأذكار بحيث الناس تفكر انه تعليق الاذكار في السيارة يحميها من الحوادث، هذا اعتقاد باطل. اللي يحميها انك انت تقرأ، انك انت تدعو، عقيدتك انت في التوكل على الله، ايمانك انت ايها السائق او صاحب السيارة او الراكب فيها، وليس التعليق. مجرد التعليق لا يحمي، لا يدفع. قراءتك وإيمانك وتوكلك هو الذي يدفع بإذن الله. طيب، يقول من جدة سيحج حجة الإسلام، لكن أم خالته ستأتياني من مكان آخر من الجنوب. نقول إذا مرتا على الميقات لا بد لهما من الإحرام. فإذا كانت ستأتيان من الجنوب إلى جدة بنية الحج لازم تحرمان من يلملم، ثم تأتيان إلى جدة فترافقهما أنت، مع التنبيه إلى أن سفرهم من الجنوب إلى جدة يحتاج إلى محرم. يقول السؤال أنه في مكافأة أعطيت لعسكري قتل، فماذا يفعل بها؟ نقول للورثة، تقسم قسمة الورثة. طيب، إذا اشترطت الجهة التي أعطيت ورثة معينين، فالمسلمون على شروطهم، المسلمون على شروطهم، لكن لو قالوا هذه للميت فلورثته جميعا. أما إذا كانت هبة لناس معينين فتذهب لهؤلاء الناس، لكن إذا قالوا هذه للميت خلاص للورثة جميعا. طيب، يقول أرى ناس يصلون في المقبرة، لا تجوز الصلاة في المقبرة إلا صلاة الجنازة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى على المرأة التي كانت تنظف المسجد، فلا يصح في المسجد لا فريضة ولا نافلة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لا تتخذ القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. لكن صلاة الجنازة على القبر حديث العهد بالدفن من شخص ما صلى عليه الجنازة، قال الإمام أحمد إلى شهر ممكن، و تكون ممن لم يصلي على الميت يشرع لهم اتيان القبر والصلاة عليه. طيب، واحد قال لزوجته أنت طالق مدة شهر، يقع الطلاق، لكن هذا من اتخاذ آيات الله هزوة. سئل ابن عباس عن رجل قال امرأتي أنت طالق 100، قال يكفيك منها 3 و97 اتخذت بها آيات الله هزوا، وهذا جدير أن يعاقب. يعاقبه القاضي على فعله، طبعا قد يكون جاهلا فيعلم الجاهل. طيب، يقول القروض البنكية بالفائدة طبعا حرام، ربا لا يجوز، يقرضونك وترد بزيادة حرام ربا. البطاقات الائتمانية إذا كان تسحب من فلوسك أنت لا مانع تعطيهم مقابل الخدمة، إذا تسحب من فلوسهم هم فأي زيادة ربا فوق التكلفة الحقيقية للعملية أي زيادة ربا. وإذا قال لو سددت قبل مدة كذا ما نأخذ، نقول ما يجوز، لأنك أنت توافق على الشرط المحرم، توقع على العقد تبع الفيزا، وقد لا تستطيع أن تفي، قد لا تستطيع أن تفي، قد تنسى، قد تصير معسر وتقع في الربا. فالموافق على المبدأ أصلا ما يجوز، يعني واحد يقول لك وقع انه بعد اذا ما سددت خلال شهر ناخذ عليك زياده، نقول التوقيع عليها حرام. حتى لو قال أسدد قبل شهر، التوقيع على أنك ستسدد، أنك راضي تسدد زيادة بعد شهر ما يجوز. أول شيء يلغى الشرط الربوي، أول شيء. طيب زكاة الذهب إذا بلغ 85 غرام فأكثر اللي هو الذهب النقي طلع عليه الزكاة، أحوط لها. العادة السيئة سيئة من الرجال ولا من النساء، ويغض البصر ويجتنب مهيجات الشهوة والغريزة. والدها قبل الوفاة قسم الإرث وحرمها، هذا حرام، هذا حرام، ولها الحق أن تطالب بقية الورثة، تقول أعيد القسمة، قسمة هذا الإرث بدوني أنا وهي وارثة حرام، وعليهم أن يستجيبوا ويعيدوا القسمة. وندعوها أن تسامح والدها لأنه لا مصلحة لها من أن تعذب بسببها، ولد صالح يدعو له لعل الله أن ينفعه بدعائها. يقول زوج ابنته رغما عنها والبنت لا تريد الرجل، البنت إن كانت بكرا بالغة ثيبا كبيرة أو صغيرة فلا يجوز الأب أن يجبرها على الزواج بكرا أو ثيبا كبيرة، لا يجوز. إذا كانت البنت بالغة بكر أو ثيب ما يجوز إجبارها على الزواج. وقد روى أبو داود أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارية، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني تختاري تمضي في الزواج ولا تفارق الزوج؟ الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر في نفسها، فلا يجوز إجبارها. ولها طلب الفسخ من القاضي، لها طلب فسخ النكاح من القاضي من حقها، أو تمضي ما فعله أبوها. فإذا قالت ما أريده وأنتوا أجبرتوني أكرهتوني، أقول خلاص لها ذلك، يستجاب لطلبها. هؤلاء المجرمين الذين خلوا المرأة المحترقة في البيت 5 أيام حتى ماتت، عليهم من الله ما يستحقون، مجرمون، ما في عندهم رحمة، ما في عندهم رحمة. امرأة محترقة حامل في بطنها جنين يتعمدون تركها حتى تموت، يرونها حتى تموت، والرفع بهم وشكواهم، هذا يعني من حقوق تلك المسكينة التي ماتت. وحتى يعاقب هؤلاء على فعلهم، لأن هؤلاء أجرموا جرما عظيما لا يسكت عنه، مجرمون، مجرمون. إذا هذا الكلام صحيح، نعم يرفع بشأنهم، يرفع بشأنهم. يقول لو واحد تلفظ بألفاظ كفرية وهو غاضب ما يدري ما يقول، طبعا لا يحكم عليه بالردة، ولكن عليه التوبة العظيمة، كونه يعني يطلع هذا منه، ايش معناها؟ معناه شيء، هذا شيء كأنه عنده عادة وفي نفسه، ولما صار الغضب الشديد طلع اللي جوا، طلع المخبأ، معناه انه هذا سامعها وحافظها ومتعود عليها، ولما غضب طلعها، ليش ما طلع كلام ثاني؟ صحيح ما نحكم عليه بالردة وهو في غير وعيه ولا شعوره، ما نحكم عليه، لكن هذا يحاسب نفسه محاسبة شديدة، وبناء عليه ما طبعا لا يبطل نكاحه ولا يقع شيء، لا قبل الدخول ولا بعد الدخول، ما دام ما هو في وعيه. الربيب هذا ولد الزوجة من غير زوجها، ولد الزوجة ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فإذا إذا كانت أنثى تحرم على زوج أمها السابق واللاحق فقط، على زوج أمها فقط. طلقة الثالثة بالجوال تقع عليها الذهاب إلى القاضي أو المفتي. الوسواس استعاذ بالله من الشيطان ويتفل عن الشمال ثلاثا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يتوب علينا وأن يتغمدنا برحمته، إنه سميع مجيب. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع.